بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح: لو منعوني عناقا، وهذا أصح، هذا اللفظ من عقالا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة على ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. الحديث الأول الشاهد منه واضح في كتاب الاعتصام، أن أبا بكر وقف عند الدليل فعصم الله بالدليل الأمة، واجتمعت كلمتهم على الحق، وكان هذا صادرا عن فقه عميق. وأن الاعتصام بالكتاب والسنة يدفع الله به الشر والفتنة. قوله: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، لم يقل واستخلف. الصحيح أنه يصلح الوجهان، استخلفه واستخلف أيضا واستخلفه الصحابة، وكفر من كفر من العرب ارتدوا لعدم اعتصامهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والأدلة. فعدم الاعتصام بالدليل زندقة يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. ولعلكم تلاحظون كثرة من يتزندق من ذوي الأهواء الذين يتمردون على الشرع، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ فيه الاستفصال عند الإشكال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وهذا دليل على أن التوحيد عصمة يعصم الدم والمال، بل ويعصم العرض. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يجوز أن يستباح من ذلك شيء إلا بحقه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتوحيد عصمة من عذاب الله لمن مات عليه، وعصمة في الدنيا من انتهاك حرمات صاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفيه على أن الصلاة والزكاة قرينان، فمن أقر بالصلاة وجحد الزكاة لا يقبل إسلامه، ولا يقبل منه، ولا يعصمه ذلك، لا يعصم دمه ولا ماله. وأن جحود الزكاة كفر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها مؤتجرا بها فأجره على الله، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله أزمة من أزمات ربنا. كما أن الصلاة حق فكذلك الزكاة حق. كل هذه الحقوق أوجبها الله عز وجل. وفيه عدم التساهل في الأمور المهمة: لو منعوني عناقا، أي جدية صغيرة كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وأن من الدين الذي أراده الله أن يسير المتأخر على طريقة المتقدم الصالح، وفيه أن الحق يشرح الله عز وجل له صدور الصالحين حتى وإن التبس عليهم، لكنه لا يستمر ذلك، بل يجعل الله في قلوبهم النور له. وأن من صدق الله صدقه. وفيه رجحان فقه أبي بكر على سائر الأمة إذ رجعوا إلى ما بينه وقرره في هذا الأمر المهم الذي جمع الله به كلمة المسلمين، والذي لو حصل التخاذل فيه لانكسرت شوكة الدين. الحديث الذي يليه عن ابن عباس. عيينة بن حصن كان ممن يعطى الأموال على الإسلام من أجل أن يبقى على ذلك ويتألف، وابن أخيه رجل صالح كان جليسا لعمر الحر بن قيس ابن حصن من النفر الذين يدنيهم عمر لعلمهم ولصلاحهم، ومما يدل على علمه استحضاره لهذا الدليل عند لزومه. وعمر كان مجلسه حافلا بالعلماء سواء كانوا من كبار السن أو من الشباب، هذا مجلس خير، وينبغي لولي الأمر وللقضاء أن تكون مجالسهم حافلة بالصالحين وبالعلماء المذاكرين والمذكرين بالله عز وجل. ودخل هذا الرجل عيينة بن حصن غضبان على عمر بن الخطاب لما لم يعطه، وكان مما تكلم فيه بهذا الكلام القاسي الشديد: هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، أي ما تعطينا المال الكثير. وأضاف إلى ذلك كلمة باطلة صادرة عن غضبه لما لم يعطه: ولا تحكم فينا بالعدل، ولم يصب في ذلك. فلقد كان عمر رضي الله عنه ذروة في زمنه ممن يتحرى العدل، ولا نظير له البتة من ذلك الزمن إلى زمننا هذا إلى أن يرث الله الأرض، إلا أن يشاء الله في عدله وتحريه للعدل والإنصاف وجهده في ذلك. والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى إلى آخره. وذكره هذا الجليس الصالح: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فلم يتجاوزها عمر رضي الله عنه، وكان وقافا عند الدليل، ولما كان كذلك هدأ غضبه وصبر عليه، لأن هذا صادر عن طلب لدنيا، حتى وإن اتهمه في عرضه أنه لا يعدل، وإن تكلم عليه ورفع صوته عليه بهذا، كل هذا صبر عليه للدليل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا الذي ينبغي التأسي به: الصبر وملازمة الأدلة والوقوف عندها وعدم مجاوزتها، تذكيرا ودعوة وعلما وعملا واستدلالا، كل هذا مما ينفع الله به. فمن أجل هذه أورد الإمام البخاري مثل هذه الأحاديث. قال الحافظ رحمه الله: قوله هل لك وجه عند هذا الأمير، هذا من جملة جفاء عيينة، إذ كان من حقه أن ينعته بأمير المؤمنين ولكنه لا يعرف منازل الأكابر. قوله فاستأذن لي عليه، أي في خلوة، وإلا فعمر كان لا يحتجب إلا وقت خلوته وراحته. قوله فلما دخل قال يا ابن الخطاب، في رواية شعيب عن الزهري الماضية في آخر تفسير الأعراف قال: هي بكسر ثم سكون، وفيه بعضها هي بكسر الهائين بينهما تحتان هي ساكنة. قال النووي بعد أن ضبطها هكذا: هي كلمة تقال في الاستزادة ويقال بالهمزة بدل الهاء، وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت. لا الظاهر هذا كلمة تهديد هي، وأنما أراد هي لقصد التهديد. قوله هي يا ابن الخطاب بمعنى التهديد، نعم انتهى، هذا هو المقصود بمعنى التهديد. قال فما جاوزها هو كلام ابن عباس فيما أظن، وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام الحر وهو محتمل. قوله وكان وقافا عند كتاب الله أن يعمل بما فيه ولا يتجاوزه، وفي هذا تفويت وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة، قال الطبري بعد أن أورد أقوال السلف في ذلك، وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآيات القتال، خذ العفو، والأولى بالصواب أنها غير منسوخة، لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة المشركين ولا دلالة إلى النسخ، فكأنها نزلت لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين أو أريد به تعليم المسلمين وأمرهم بأخذ العفو في أخلاقهم، فيكون تعليما من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا فيما ليس بواجب، فأما الواجب فلا بد من عمله فعلا أو تركا انتهى. قال الراغب خذ العفو معناه خذ ما سهل وتناوله، وقيل تعاطى العفو مع الناس، والمعنى خذ ما عفي لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا، وهو كحديث يسروا ولا تعسروا، ومنه قول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سوءتي حين أغضبوا.